بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كنا في مناقشة عبد المجيد الشرفي الذي تكلم كلاما يلغي العبادات ويدعي أن من لا يأتي بالعبادات كالصلاة والصوم يبقى وفيا لدينه مجاهدا ثقة عادلا، هكذا يريد أن يقول، ويلغي أحكام القصاص والحدود باعتبار أن هذه هي أفضل أنواع الشر لذلك الزمان، أفضل أنواع الشر لذلك الزمان. أما هالزمان أكو سجين، أول ما كان أكو سجين فرددناه بردود مختلفة، آخرها كيف تقول لا يوجد سجن في الجزيرة العربية مثلا أو عند العرب، مع أن السجن موجود في زمان يوسف حينما سجن يوسف مثلا، السجن أحب إليه، كيف تقول هكذا؟ ثم الآن أقف المناقشة، هل السجن هو أفضل من التعزير في وقت الجريمة بعد أن تثبت، أو الحد الذي يقام على شارب الخمر بعد أن ثبت شربه للخمر مثلا، هل السجن هو أفضل من التعزير والعقوبة التي هي حد أو لا؟ من يقول بأن السجن هو أنفع من دفع الاعتداء وردع المجرم عن إجرامه بالحد أو القصاص؟ من قال أن السجن هو أفضل؟ هنا احنا نشوف هاي السجون اللي موجودة في هذا الزمان، لعله في ذلك الزمان أيضا كذلك، احنا نشوف أن المجرم إذا 10% عند إجرام وأدخل السجن يطلع وهو محترف للإجرام 70%، يخرج من السجن وهو متوغل في الإجرام ويعرف طرق الإجرام 70% لتعلمه، يتعلم في السجن من بقية المجرمين الذي معه، يتعلم طرق الإجرام ويطلع على ثقافة المجرمين فيكتسب منهم ما حصلوا عليه، فيتمرس في السجن أكثر مما كان فيه من الإجرام قبل دخوله السجن. ولو علم المجرم أنه إذا فعل جريمة يسجن ويخرج من السجن، خلص يودع لمدة أيام ثم يخرج من بعدها كما هو المعمول به في بلدان الغرب، هل سوف لن يتراجع عن إجرامه حتى بعد سجنه؟ شوفون دول الدواعش الذين يمسكون ويودعون السجن وهم قتلة مجرمين، فجروا جماعة كبيرة، فجروا الأسواق، فجروا المساجد، سنتين ثلاثة طلعوهم يرجعون للإجرام الأول، بينما لو أقيم عليه الحد في وقته لانتهى، قطع الإجرام، قطع التعدي. ثم كيف ينسجم قوله القائد أن الحدود السامة وحشية مع قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب؟ هذا قول الله، هو يقول وحدي ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، قصاص ألقى الله ويقول هذا وحشي. أو قوله عليه السلام إن الله قد جعل لكل شيء حدا ومن تعدى ذلك الحد حدا، كل شيء أكو له حد، إذا واحد تعدى على هذا الحد كيف يتعدى؟ إما بإزالته كما فعل هذا عبد المجيد الشرفي أو زيادته، هذا متعدي. إن الله قد جعل لكل شيء حدا ولمن تعدى ذلك الحد حدا، كيف يتعدى؟ لو بإزالته كما فعل هذا أو بزيادته. ثم الإسلام لما ذكر بعض الجرائم وذكر حكمها من الحد أو القصاص، سواء كان هذا الحد معينا أو كان هذا الحد رجع إلى الحاكم الشرعي، الإسلام جعل لولي الأمر كثيرا من العقوبات التي يتمكن أن ينفذها، جعل له حق السجن أن يسجن الإنسان، جعل له حق الغرامة أن يغرم الإنسان، جعل له حق أن يجبر المجرم على تعليم غيره القراءة والكتابة والقرآن لمدة شهر أو شهرين يكون يحلم حجر 20، هذا هم مثلا عقاب على جريمته. مثلا إذا رأى صلاحا، الحق إذا رأى صلاحا للمجرم أن يعاقبه عقاب مادي أو سجن أو تعليم قرآن أو تعليم قراءة وكتابة لجماعة من المسلمين إذا رأى مصلحة في ذلك للمجرم وللمجتمع. المجرم ما يسجنه، يخليه يعلم الناس العلوم التي هو عليها، فإذا علمهم وأصبحوا مثله يعرفون هذا العلم حينئذ يخلى سبيلا. السجن مو إلى موزين، لكن تعليم للمجتمع هذا صالح له، يعني راح يرتبط بجماعة من المسلمين، هؤلاء ليسوا بمجرمين، ومصلحة للمجتمع. فليس كل العقوبات التي جعل الإسلام هي قصاص وحدود حتى تقول عقوبات الإسلام وحشية أو أقل وحشية في ذلك المجتمع، بل نسبة ما ذكره الشارع من الحدود والقصاص نسبة ضئيلة إلى الجرائم الأخرى التي لم يذكر حكمها وجعلها للحاكم الشرعي. كثير من الأشياء ما إلها شيء معين في الشريعة يرجع إلى الحاكم الشرعي، يقولون فيها الحكومة، والحكومة هو ما يحكم به الحاكم الشرعي. طيب سأقف هذا الشيء نقوله لصالح أصحاب القراءات. أصحاب القراءات يمكنهم أن يعملوا شيئا واحدا، وهم أن يصوغوا الأثر الديني والنص الديني بصياغة أخرى، يصوغوه بصياغة أخرى. يعني الأثر الديني القرآني هو أثر فني جمالي يجذب الإنسان، الأثر الروائي النبوي ما لي ذيك الجمالية، هو إذن حق أن يصوغون أي أثر سواء كان قرآني أو كان روائي، صوغوا صياغة ثانية. مثلا الأثر القرآني أثر نثري، يسووا شعر، نعم شعر يسووا، سووا قصصي، سووا قصص، هو نفس الأثر جماليته يغيروها. قد يدعون أنه إحنا نسوي الجمالية أحسن، خو سويها أحسن، من النثر إلى الشعر، من النثر الذي هو ليس بقصة إلى النثر الذي هو قصة، لا بأس به. أما أكو شيء آخر في القرآن، القرآن يحكي ما وقع في الأزمنة السابقة حكاية، وينشئ أشياء يريدها من الأفراد. عدل إخبار وإنشاء، يخبر ويعظ ويرشد ويذكر بما مضى من أعمال الأنبياء السابقين والأمم السابقة، وينشئ أشياء يريدها من الناس، إنشاء وإخبار. هذا النص الديني الذي يحكي عن الواقع الخارجي الماضي أو النص الديني الإنشائي لمعنى معين يراد إيجاده في الخارج، هذا لا يجوز لأي فرد أن يغير معنى الحكاية أو معنى الإنشاء للنص الديني كما يحلو له بعيدا عن قصد المتكلم، هذا ما يصير. وإلا إذا جاز تغيير النص الديني حكاية وإنشاء لضاعت القاعدة المشتركة التي يلتقي عندها المتكلم والسامع أو المتكلم والقارئ، ضاعت تلك القاعدة المشتركة. إذا حق أن يغير ويبدل حكاية النص الديني وإنشاء النص الديني، إذا لضاعت تلك القاعدة المشتركة التي يلتقي عندها المتكلم والسامع أو المتكلم والقارئ، انقطع الحوار، انقطع التفاهم، مع التفاهم ماضي، يعني المتكلم يتكلم شيء ويريده لكن يفهم شيء آخر، حوار ماضي بعد، تفاهم ماضي، غاب مفهوم المتكلم والمخاطر. بينما نجد أن المتكلم يكون حريصا على الالتزامات بسياقات البيان وقواعده اللازمة عند إيصال الفكرة إلى السامع أو القارئ، كما أن القارئ أو السامع يكون حريصا على استنباط المعنى من خلال تلك السياقات والقواعد الحاكمة على كلا الطرفين. فإذا أصحاب القراءات لهم الحق يعني نصل إلى حالتين الآن، يغيرون الحالة الأولى الجمالية يسووها حالة جمالية ثانية إيه؟ لكن ما لهم حق أن يغيرون الخبر الذي أخبرنا به عما مضى القرآن، أو الإنشاء الذي يريده منا أن نوجده في الخارج، يغيروه على خلاف قصد المتكلم، هذا شيء فضيح، يعني ضيعوا المحاورة وضيعوا الشيء المشترك، القاعدة المشتركة، ضيعوا التفاهم. بعد ما معنى متكلم ومخاطب، متكلم وسامع، متكلم وقارئ، ما له معنى؟ يعني هذا في وادي يريد شيئا وذاك يفهم شيئا آخر، ضاعت التفاهمات وضاعت القاعدة المشتركة التي يلتقي عندها المتكلم والسامع. نعم انتبهوا، استقل دول أصحاب القراءات أيضا يقولون أخذ هذا معنى كان موجود في السابق، الآن نفهم من الألفاظ القرآنية معنى آخر، معنى آخر، احنا ليش مكلمين بذات المعنى؟ قلنا فيما تقدم أن الظهور الحجة هو ظهور زمن النص. يقولون خوف ما يصير الظهور الحجة هذا الظهور، ظهور هذا الزمان. نعم إذا كان أكو عهد بين الله وهو صاحب النص المتكلم بالقرآن، إذا أكو عهد خاص بين المتكلم وهو الله وبين أهل كل طبقة من الناس الطوليين، يعني أصحاب السنة المئة سنة الأولى، أصحاب المئة سنة الثانية، أصحاب المئة سنة الثالثة، لا أو أصحاب الخمسمائة سنة الأولى، أصحاب الخمسمائة سنة الثانية، لأن التغيير في اللغة يكون ماذا؟ بطيئا، تغيير معاني الألفاظ يكون بطيئا، 300 سنة و300 سنة ثانية و300 سنة ثالثة. إذا أقوى عهد خاص بين المتكلم وبين أهل كل طبقة من الناس الطوليين في أن يفهموا من الكلام الديني كل بحسب طبقته، لأن اللغة تتطور، فأصحاب الطبقة الأولى يفهمون المعنى في تلك المرحلة، وأصحاب الطبقة الثانية يتغير المعنى، معنى اللغة، فيفهمون المعنى حسب فهم طبقتهم. حينئذ يلزم أن يكون لأهل كل طبقة طولية معنى خاصا بهم هو الظاهر بالنسبة لهم حسب قواعد البيان، حينئذ يجوز أن يأخذ أهل كل طبقة بغير ما خوطبوا به. الخطاب مع الطبقة الأولى إلى معنى أول، الآن هم يأخذون بالمعنى الثاني، يجوز أن يأخذ أهل كل طبقة بغير ما خوطب به الطبقة الأولى. إذا شك إنسان أنه من الطبقة الأولى أو من الطبقة الثانية مثلا، كان الخطاب بالنسبة إليه مجملا، لكن نقول نعم هذا ممكن، هذا العهد معقول، ممكن أن يصدر من الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، إلا أنه يحتاج إلى تصريح، يحتاج إلى تصريح ويحتاج إلى تصدي، يكون يصدق يصرح. أما ادعاؤه من قبل أصحاب القراءات من دون تصدي وتصريح منه، هذا يكون ادعاء باطلا، هذا باطل. طيب هذا أن انتهى، نجي إلى كلام ثاني لأصحاب القراءات، يعني نذكر نماذج لأصحاب القراءات. الكلام الثاني لمحمود محمد طه في كتابه رسالة الصلاة، يقول إن الصلاة الشرعية في حق المسلم في مراحله الأولى، إن الصلاة في حقه، حقه يعني المسلم في مراحله الأولى، فرض له أوقات يؤدي فيها، أوقات يؤدي فيها الصلاة، صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء يؤدي فيها الصلاة، فإذا ارتقى بحسن أدائها، أداها كما هي، ارتقى بتجويد لتقليد المعصوم، مثل ما يصليها المعصوم، قد ينظر إلى صلاة الجماعة، فإذا ارتقى بحسن أدائها بتجويد لتقليد المعصوم وهو النبي مثلا حتى التقى في مراحل الإيقان، صار من أصحاب اليقين، طالعه المعنى الجديد لكلمة موقوتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني مفروضة موقوتة، أي صلاة إنها وقت وتنتهي بعد ما تصلى، وذلك المعنى في حقه شنو يعني؟ ذلك المعنى أن الصلاة شرعية فرض له وقت وينتهي، ينتهي فيه إلى وقت ينتهي، فيتهيأ هذا الإنسان المسلم ليأخذ صلاته الفردية من ربه بلا واسطة، بعد ما يصلي جماعة ما يروح وراء المعصوم، كأنه أهل السنة عندهم صلاة الجماعة واجبة، احنا عندنا صلاة الجماعة مستحبة استحبابا مؤكدا، كأنه هذا يرى ليش يروح يصلي جماعة، هو وحده يصلي، فيتهيأ ليأخذ صلاته الفردية من ربه بلا واسطة، يروح وراء المعصوم ويؤديها وراء المعصوم أو وراء العالم أو وراء العالم، وبذلك يستطيع أن يعيش فوق قوانين الجماعة، يريد يضرب الجماعة، احنا نكتب صلاة الجماعة احنا عندهم واجبة، هم عندهم أنها واجبة. طبعا تفسيرة موقوت يعني الصلاة لها وقت يؤدي فيه المسلم صلاة ثم ينتهي بعد ما تصلى من الذاكرة. اليقين فسر بأنه يصل إلى مرحلة الإيقان بالله وبالرسالة بعد ما يريد، مو يفسر اليقين بالموت، بس اليقين يعني يصل، نقول حتى ارتقى في مراقب إيقان طالعه المعنى البعيد لكلمة موقوتة، يعني الصلاة الشرعية فرض له وقت تنتهي فيه بعد ما تصل، وقت تنتهي، يصلي 5 سنين 6 سنين 7 سنين 10 سنين لما يرتقي في مراحل الإيقاظ يجي بعد ما يريد صلاة، أكو احتمال أنه يريد ما أكو صلاة جماعة، احتمال لك هذا احتمال بعيد. يقول الصلاة إذا واحد أداها كما جاء بها النبي إذا التقى بحسن أدائها بتجويد لتقليد المعصوم حتى ارتقى في مراحل الإيقان، إجال معنى موقوت، خلص الصلاة بعد ما يريد، طالعه المعنى الجديد لكلمة موقوتة، معنى جديد. نعم هي يقول بعد إنسان اطلع على التشريع بعد ما كداعي، طبعا المناقشة أنه ما فهم معنى الآية موقوت، شنو معنى هذه الآية التي تقول بأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تدل على أن الصلاة فرض لا يجوز تركها ولها وقت معين، يجوز تأخيرها من أول وقتها إلى وسط الوقت ومن وسط الوقت إلى آخر الوقت، يعني اللي يقول الصلاة لها وقت معين، إذا ما بدأت تجيبها في أول ساعة من وقتها في الساعة الثانية، ما بدأت تجيبها في الساعة الثانية في الساعة الثالثة عند الدوام، ما بدأت تجيبها في الساعة الثالثة عمل في الساعة الرابعة، هذا إلها وقت ولا تسقط بحال، إذا فات وقتها الأولي ما تسقط، إذا فات الوقت الفضيلي ما تسقط، يبقى الوقت غير الفضيلي. فقوله تعالى إن الصلاة كتاب يعني مفروض، مفروضة مكتوبة، كتاب مكتوب، مكتوبة على المؤمنين مثل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فالكتاب على الإنسان معناها الفرض، كناية عن الفرض والوجوب، مكتوبة يعني واجبة مفروضة. طيب هاي بالنسبة إلى مكتوبة، خب موقوتة شنو؟ موقوتة يعني إلى وقت معين، إذا ما جئت بها في الوقت الأول فلا تسقط، إلى وقت محدود، إلى وقت ثابت ولا تسقط إذا لم تأتي بها في أول وقتها، يعني إذا ما جئت بها أول وقتها ما تسقط، كما في الصوم الذي يطيق الصوم وهو الشيخ والشيخة إذا ما جاب الصوم يتبدل إلى ماذا؟ إلى الإطعام، كيلو من الطعام أو 3-4 كيلو من الطعام. الصوم إذا ما جاب الإنسان الذي هو شيخ وشيخة يتبدل إلى الفدية. الصلاة إذا ما جاب في الوقت الأول ما تتبدل، وقت ثاني ما تتبدل وما تسقط. الصوم إذا ما جاء به الشيخ والشيخة الذي يطيق الصوم يتبدل إلى الفدية. الصلاة مو شيء إذا ما جاء بها في أول الوقت ما تتبدل إلى شيء آخر وتبقى ثابتة ولا تسقط بحال. الصلاة ليست كالصوم، فإنها إن تأخرت عن وقتها الفضيلي لا تتبدل إلى شيء آخر، وإن أصبحت فيها إطاقة يعني صعبة هم تسقط، مو مثل الصوم إذا صار صعب يقدر لكن صعب يسقط الصوم يروح إلى الفدية. الصلاة مو هالشيء، إذا صارت صعبة على الإنسان ما تسقط إلى شيء آخر مثل الفدية في بدل الصوم عند المشقة. هذا واضح من الآية القرآنية التي تدل على أن الصلاة لها وقت موسع، فتجزي إذا جاء بها الإنسان في أي زمن من تلك الفترة التي هي محددة. صلاة الظهر والعصر وقتها من الزوال إلى الغروب، فلو أخر المكلف عن أول وقت الصلاة يجوز له أن يأتي بها في الوقت اللاحق. خلص، كذلك صلاة العصر لا تسقط ولا تتبدل إذا تأخر الإنسان عن إتيانه في أول وقتها أو الوقت الفضيل، يبقى الوقت الآخر المشترك. وقد وردت النصوص في هذا المعنى أيضا، ورد في الكافي بإسناده عن داود بن فرقد قال قلت الإمام الصادق قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال كتابا ثابتا، ثابت ما يتغير، مو مثل الصوم إذا عجز عنه يروح الفدية، هنا إذا عجز عنه لا تتبدل، لا بد يشيله، لكن من جلوس، لكن بالإيمان ما تتبدل. قال كتابا ثابتا، وليس إن عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك، إذا جبت أول وقت ما يضرك، إذا جبت في آخر وقت ما يضرك، ضرر ماكو لكن شوية نفع راع الصلاة في أول وقت. وليس إن عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك ما لم تضع تلك الإضاعة، إذا ضيعت الصلاة يعني ما جبتها من الظهر إلى الغروب ضاعت تلك الإضاعة، فإن الله عز وجل يقول أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذا هنا مفقود يعني ثابت، الوقت ثابت، إذا ما جئت بصفحة الوقت جئ بها في الوقت الثاني ولا تتبدل إلى شيء آخر إذا عجزت عنها، ما تتبدل مثل الصوم. فهذه الدعوة مثل الدعوة القائلة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قالوا إذا واحد حصل له يقين بالله وبالرسالة وبالمعاد بعد ما يريد يصلي ما يريد عبادة فينتهي زمن العبادة. لا مثلا يقول إذا صلى الصلاة جيدة كذا حتى ارتقى بعد ما يريد صلاة، هذا القائل الثاني لم ينتبه إلى المعنى. اليقين والموت، اليقين الوارد في الآية معناه هو الموت أو عالم النزع، علاج الذي يقول إلى الموت الذي يفتح فيه الإنسان عينيه على عالم الآخرة فيوقن بما سمعه عن عالم الآخرة. يصيب بصرك اليوم حديد في آخر أي في آخر وقت حياته، هذا الحاجز بيننا وبين الآخرة يزول. الآن أكو حاجز بيننا وبين الآخرة، كل ما نسمعه عن الآخرة عن الجنة وعن النار الآن محجوب عنا، والتوبة تكون مقبولة في هذا الوقت الذي يوجد إجابة. أما في النزاع وبعد إيدك ما تتحرك ورجلك ما تتحرك والمعدة ما تشتغل والعين مالتك كذا وإذنك بعد ما تسمع يزول الحجاب، تشوف الذي سمعته عن الجنة والنار والحساب والعقاب هذا حقيقة أمامك، وبصرك اليوم حديث حديث. توقن بما سمعته عن عالم الآخرة بعد أن تراه بعينك عند النزاع. فالمراد بإتيان اليقين حتى يأتيك اليقين حلول الأجل ونزول الموت الذي يتبدل به الغيب إلى الشهادة، يعني ما نسمعه عن الغيب عن عالم الآخر يكون مشهودا أمامك تعالنا بعد أكثنا بعد التوبة مدفين مدفين. والدليل على ذلك شنو الدليل على وعبد ربك على ذلك؟ من يقول يقين الموت؟ فقد يكون يقين مثل ما قال ذولا اليقين بالله وبالرسالة وبالمعاد وكذا وبعد ما الصلاة. الدليل على أن هذا الخطاب وعبد ربك إجا للنبي، هذا قد صدر من الله إلى النبي. خب دلت آيات كثيرة من كتاب الله على أن النبي هو من الموقنين. شنو اعبد ربك حتى ياتيك اليقين؟ اذا اليقين مو اليقين بالرساله والشريعه والمعاد، هو من الموقنين وانه على بصيره من امره وانه على بينه من ربه وانه معصوم وانه مهدي بهدايه الله سبحانه. فكيف يقال لو اعبد ربك حتى ياتيك اليقين؟ والمراد من اليقين هو هذا البصيره. ها لا خطاب له، لا الآن خطاب له قطعا شدة مع أنه من الموقنين. فإذا فسرنا اليقين بالإيقان بالله وبالبصيرة والبينة وأنه مهدي، والنبي هو على بصيرة وعلى بينة ومهدي وهو معصوم. إذن المراد من اليقين والموت أو آخر ساعات الحياة الذي هو النزاع الذي يكون بصرك اليوم حديث، فيتبدل الغيب بالشهادة، ما كنا نسمعه عن الآخرة يتبدل بالشهادة ونراه. هذا مثل ما ذكره. يبقى عندنا مورد ثالث ذكره عبد المجيد الشوفي في كتابه الإسلام بين الرسالة والتاريخ، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.